أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. في حديثنا مع حضراتكم في حلقتنا الماضية أشرنا إلى أن للزوج مكانة سامقة عند زوجته، ويقرر هذا كلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وفق الأدلة التي ذكرناها في حينها. نريد في هذا اللقاء أن نذكر لحضراتكم بعضا من النماذج المنيرة والمضيئة لأمهات المؤمنين وزوجات الصحابة، وبعض النماذج التي كانت فيما بعد راعى فيها نساء المسلمين أزواجهن، وقمنا بأشياء من شأنها أن ترطب الأجواء فيما بينهم وتعني شأن الهدوء والطمأنينة والحب والتراحم والمودة فيما بين الزوج وزوجته. وعندنا قاعدة أقول لك النفس تأنس بالنظائر، النفس تأنس بالنظائر، وربنا قال في القرآن الكريم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال سبحانه وتعالى في القصص لنثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالمواقف لها شأنها في إقناع الآخرين بضرورة أن نقوم بواجباتنا كما قام هؤلاء. أول شيء سنذكره في هذا المقام نموذج للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، كيف كانت تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عودته إلى البيت. قصة ذكرها الفاكهي في كتابه أخبار مكة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له، وبعث بعده جارية يقال لها نبعة، ده مين اللي بعث؟ أبو طالب. فقال لها انظري ما تقول له خديجة، وكأنه حاسس أن سيدة خديجة دي حاجة كبيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حاجة كبيرة جدا عند سيدة خديجة. فقال انظري ما تقول له خديجة، قالت نعم نبعة، فرأيت عجبا ما هو إلا أن سمعت به خديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها. ما إن سمعت به، مجرد حست إن جوزها جاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت يده وضمتها إلى صدرها ونحرها، ثم قالت بأبي وأمي والله ما أفعل هذا لشيء، ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي ستبعث. يعني الكلام ده قبل النبوة خالص. ها، يبقى الشاهد حين أحست بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عبرت عن فرحتها وعن سعادتها مش بالكلام، وإنما أخذت يده ووضعتها إلى صدرها وإلى نحرها، وقالت والله ما أفعل هذا لشيء، إنما لأني أرجو أن تكون أنت النبي الذي ستبعث. دي السيدة خديجة. طب شوف السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ترجله يعني تسرح شعره، وهو معتكف في المسجد يدني لها رأسه فتقوم بتمشيطه وتسريحه ها وهو في المسجد. وهذا يدل على عناية الزوجة بالمظهر بالشكل بالسمت الذي ينبغي أن يظهر به زوجها أمام الآخرين. ومش كده وبس، إنما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كنت أطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيحب الطيب، فعلمت زوجته ذلك ف فحرصت على إنها تطيبه سواء كان في حل أو في حرم. لو كان في حل يبقى قبل ما يطب البيت، في حرم يبقى قبل أن يرتدي ثياب الإحرام تطيبه، لأن الطيب ممنوع على المحرم بعد أن يرتدي ثيابه وينوي النسك. هذه نموذجين. ثبت عن السيدة صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا كان رسول الله مريضا تقول له يا ليت الذي بك بي، تعبر عن المشاركة، عن التعاطف، عن المحبة التي في قلبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له هذا الكلام. مثال آخر ورد في بعض السياقات ذكره الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتابه المرأة في التصور الإسلامي، قصة امرأة لرجل حطاب. حطاب يعني بيروح الصحراء يلم الحطب ويشيل وكده، ها. فبيقول ايه بقى، ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت إن زوجي إذا خرج يحتطب، يعني يجمع الحطب من الجبل ليبيعه وينتفع بثمنه، أحس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده، وقد نسقت متاعي وأعددت له طعامه، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثيابي، فإذا ما ولج الباب أي دخل استقبلته كما تستقبل العروس زوجها الذي عشقته. استقبله كما تستقبل العروس زوجها الذي عشقته، مسلمة له نفسي، فإن أراد الراحة أعنته عليها، وإن أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها. إيه الكلام الجميل والعبارات الراقية؟ امرأة حطاب بتحس بتعبه في الصحراء، تعد له الماء وتستقبله أحسن استقبال وفي أحسن ثياب، وبعدين إن أكل أو شرب ترى هل يحتاجها أم يريد الراحة. مسألة كلها معونة على الخير ومعونة على الطاعة بشكل جيد وبشكل مميز. أيضا ثبت في الحديث في خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها وقيامها على شؤون بيتها بأن تعد له طعاما وتنظف له ثيابا وتربي له أولادا وما إلى ذلك. فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها والحرص عليها، وعندنا في ذلك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عنها سيدنا علي فيقول كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم أهله عليه وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أثرت الرحى بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت، كنست البيت يعني، حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها وأصابها من ذلك ضر. آدي السيدة فاطمة. نأتي إلى السيدة أسماء بنت أبي بكر زوجة سيدنا الزبير بن عوام، تقول في حديث رواه البخاري ومسلم قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لنضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربة أي أملأ دلوة وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على ثلث فرسخ، مسافة بعيدة، تشيل النوى على رأسها وتعلف الفرس وتستقي الماء وما إلى ذلك. فبنقول إنه إذا كانت دي السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي أسماء بنت سيدنا أبو بكر، وهما من هما، لم يمنعهما مكانة أبيهما أو مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، ومكانة سيدنا أبو بكر والسيدة أسماء رضي الله عن الجميع، لم يمنعهما أن يقوم بخدمة البيوت. النهاردة بنقعد نجادل المرأة عليها خدمة بيتها ولا ما عليهاش، واجب ولا مش واجب. من حسن العشرة ومن الأمور التي تعارف عليها الناس، وزي ما بيقولوا المعروف عرفا كالمشروط، المشروط شرطا كالمعروف عرفا، يعني العرف جرى على هذا. وإلا هي تقعد في البيت وزوجها يجي من الشغل يطبخ ويغسل ويكنس وما إلى ذلك، مسألة يعني من حسن العشرة أن نقوم بمثل ما قامت به هؤلاء النسوة الأفاضل رضوان الله تعالى عليهن جميعا. أيضا رعاية المرأة، رعاية المرأة وتقديرها لزوجها في حضوره وفي غيبته، في حضوره وفي غيبته. هنذكر في هذا حديثين أيضا للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. أدي واحدة، جاء رجل، والحديث مروي في صحيح مسلم، جاء رجل إلى السيدة أسماء وقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إن رخصت لك أبا ذلك الزبير. هي عارفة أن الزبير عنده غير عليها، فقالت: إن رخصت لك أبا ذلك الزبير فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. يبقى موجود. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا ظل داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب. امرأة عرفت طبيعة زوجها وما أحبتش إنها تصدر أمرا في غيابه، إنما يأتي الأمر منه هو. فقير جاي بيقول لها: عايز أبيع في ظل ذلك. قالت له: لو قلت لك حاضر الزبير هيمنع، تعال والزبير موجود واطلب هذا الطلب. فلما طلب يعني كأنها بتقول له: يعني تعال انت مش لاقي الا ظل داري، ما تدور كتيرة. فقال لها الزبير: وما يعني ما لك ان تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ خلاص يا عم تفضل. الزبير اذن. فهذا ان دل على شيء فانما دل على حصافة المرأة وحسن معرفتها بطبائع زوجها، فلا تصطدم ولا تختلف ولا تحدث مشكلات فيما بينها وبين زوجها. وأيضا ثبت في قصة للسيدة أسماء وهي في الصحيحة أيضا أنها كانت تحمل النوى على رأسها، ورآها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان يركب ناقته، فهم أن ينيخ الناقة ويأخذها يردفها خلفه، فتذكرت غيرة الزبير. والحديث معروف في هذا، تقول: كنت تحمل النوى فلقيها رسول الله ومعه أصحابه، فهم أن ينيخ ناقته لتركب خلفه، قالت رضي الله عنها: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت. وده برضو شيء يحمد المرأة، يقول لك كده: الحياء جميل ولكنه من النساء أجمل. فلازم المرأة تستحي أنها تختلط بالرجال وترى وتشاهد وهي يعني في خضم المجتمع المختلط. لا، عندك في القرآن الكريم في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. على استحياء قالت ومشت. وكان البنتان كما ذكرت الآية بتجيب الغنم بتاعها بعيد، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، ما فيش حد يسقي، فإحنا خارجين للضرورة. فلابد للمرأة من أن تتصف بالحياء وتعرف طبيعة الزوج حتى تقيم له حقه، ولا تختلط بالرجال وتتطلع إلى هذا وذاك. يضاف إلى ما ذكرنا بعض النصائح بقى، نصائح قالتها امرأة خبيرة، أنا أعتبرها أنها خبيرة في العلاقات الزوجية، وبتقول كلام غاية في الجمال، وكله بيصب في إطار حسن العشرة من الزوجة لزوجها. المرأة بتقول لبنتها إيه؟ بتقول لها يعني يا بنية لو تركت الوصية لأحد لحسن أدب أو لكرم أو لكرم حسب لتركتها لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. يا بنية إنك قد خلفت العش الذي منه درجت والموضع الذي منه خرجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. كلام في منتهى الأهمية، كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. البداية من عندك أنت، البداية تبدأ من الزوجة، هي سبب السعادة وهي سبب التعاسة، هي سبب الخير وهي سبب الشر. وبدأت تقول لها بقى على نصائح توزن بميزان الذهب، فقالت لها إيه بقى؟ احفظي عني خصالا عشرا. إيه هي بقى؟ أما الأولى والثانية فحسن الصحابة بالقناعة، حسن الصحبة لهذا الزوج بالقناعة، ما فيش بقى الإسراف والتبذير والتطلع إلى ما ليس موجود، إنما القناعة، حسن الصحبة بالقناعة وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة. ففي حسن المصاحبة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رضا الرب. يبقى حسن السمع ها والعيش بالقناعة، اثنين ثلاثة واربعة، التفقد لموضع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. لا تقع عينه على خبيث ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. الخامسة والسادسة، الحفظ لماله والرعاية لحشمه وعياله. واعلمي أن الاحتفاظ بالمال بحسن التقدير من حسن التقدير، والإرعاء على الحشم وطبعا الأولاد من حسن التدبير. وأما السابعة والثامنة، التعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه. تعهد لوقت طعامه، ما تأخريش الأكل وتستنى المسألة بالساعات. التعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. أما يعني الولاد يعملوا زيطة وما إلى ذلك وتكركب المطبخ وتعملي مش عارف إيه، لا، الهدوء حتى يستطيع الرجل أن ينام ويستطيع أن يباشر حياته بشكل طبيعي. والأخيرة التاسعة والعاشرة، لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا. لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. كلام يوضع كما يقال أو يوزن بميزان الذهب، وترفع له القبعة، يعني نقول بالاحترام والإجلال. اشتملت هذه النصيحة من المرأة لابنتها على كل خير يؤدي إلى العشرة بالمعروف، ويؤدي إلى أن يكون كل منهما سترا للآخر حتى يلقى كل منهما ربه وهو عنه راض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل، ويحفظنا وإياكم بركنه الذي لا يرام، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً.